بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس الثالث في تفسير سورة عبسة. وسورة عبسة سورة مكية تتحدث عن حادثة جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه رجل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى يسأله عن الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة أكابر قريش وكبارها، يرجو هدايتهم ويتوقع من هدايتهم هداية من هم وراءهم. وإذا بعبد الله بن أم مكتوم يقول: يا رسول الله علمني، يا رسول الله علمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبس في وجهه، ومع أن عبد الله أعمى لم يرى هذا العبوس، لكن الله تعالى رآه فأنزل سورة، سورة عبس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، أنت تذهب إلى هؤلاء الذين استغنوا بمالهم أو بجاههم أو بمكانتهم عن أوامر الله. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، هذا الرجل المؤمن الفقير أو المريض، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. إلى هنا وصلنا في الدرسين الماضيين. وذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة أن الله عز وجل يرسل لكل واحد فينا تذكرة أفرادا وجماعات. وتذكرة الله تعالى إما هي تذكرة مرئية، حوادث تراها أمامك في أصحابك في أسرتك في جوارك في مكان عملك. رجل عمل خيرا فأثابه الله تعالى خيرا كبيرا، فهذه تذكرة لكل من هو حوله. ورجل أساء فأسته عقوبته في الدنيا، وهذه تذكرة لكل من هو حوله. إما تذكرة مرئية وإما تذكرة نظرية من القرآن ومن السنة. أحيانا تكون أنت في خطبة الجمعة وإذا بالخطيب يحدثك حديثا كأنك أنت، وهو لا يعلم أصلا بأنك أنت، لكن الله عز وجل يهيئ لك هذه التذكرة. أحيانا تكون في درس يمثل المتكلم مثالا كأنك أنت، ينطق بتفاصيل قصتك بالضبط، وهو لا يعلمك ولا يعلم قصتك أصلا، لكنها تذكرة. غير أن ما يتعلق بالتذكرة في هذه الآيات تتعلق بالآيات القرآنية. الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كلا يا محمد لا تعد لمثلها. وهذه الآيات تذكرة، فمن شاء ذكره، لا إكراه في الدين. الله عز وجل لا يجبرك على سلوك طريق أو على المضي في طريق معين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله يبين لك نهاية طريق الضلال ويبين لك نهاية طريق الرشاد والهدى، ثم أنت مخير، لك أن تسلك هذا ولك أن تسلك هذا، لكن 100% سيترتب على ممشاك وعلى اختيارك نتيجة، تترتب نتيجة هذا السلوك. فمن شاء ذكره. يقول الله تعالى الآن، يقول: في صحف مكرمة. هذه التذكرة تأتيكم في هذه الصحف، في في صحف القرآن الكريم، وهي صحف مكرمة لها كرامة عند الله تعالى عالية، مرفوعة مطهرة. إذا كان القرآن الكريم أيها الإخوة مرفوع القدر ومرفوع الشأن ومرفوع المكانة، فكل من تمسك به سيرفع. وإذا كانت هناك نظريات تأتينا من شرق أو من غرب فاسدة أو ماجنة أو هابطة أو سيئة، فكل من لحق بها سيهبط. وبزمنات بني إسرائيل الله عز وجل أرسل لهم منا وسلوى، فقالوا يا رب لا، نحن بدنا ثوم وعسل وبصل وعدس وما إلى ذلك. فالله عز وجل قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مثل ما بتريدوا. لما أنت بتترك تعاليم رب العالمين لتذهب إلى لتعاليم إنسان مثلك يخطئ ويصيب، أنت عم تهبط هبوط شديد. الله يريد أن يرفعك. والله يا أيها الإخوة، يفكر أحدنا، هل راقبتم بأننا عندما نصلي في آخر الصلاة أنت تسلم على من؟ أنت تسلم على رب العالمين، تقول التحيات لله. شو تسلم على رب العالمين يا رجل؟ من أنت ومن هو جل جلاله؟ لكن شوف كيف رفعك ويجعلك من الذين يسلمون عليه. يعني لو أن أحدنا سلم على أستاذ جامعي يعتد بهذا الأمر، يقول لك يا أخي رضي يسلم علي، وقف معي. لو سلم على عميد الجامعة أو الكلية، لو عميد الجامعة أكبر، لو وزير التعليم العالي أكبر، كيف إذا أنت سلمت على رب العالمين؟ ثم أنت تسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم تسلم على عباد الله الصالحين، بعدين تسلم على الملائكة عندما تلتفت يمينا وتقول السلام عليكم ورحمة الله، أنت تسلم على الملائكة. شوف الإسلام كيف رفعك، بحيث تصير أنت جدير بأن تكلم الملائكة وأن تكلم الصالحين وأن تكلم الأنبياء وأن يسمع كلامك رب العالمين. شو الرفع؟ بينما يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تحدث الماجنين، أن تحدث الساقطين، أن تحدث الهازلين، أن تحدث مضيعي الأوقات أو مضيعي الأوقات، فرق كبير. فالله عز وجل يقول هذه التذكرة في صحف مكرمة مرفوعة، فإذا أنت تمسكت بهذه الصحف المرفوعة ترفع. يا شباب والله، ويا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات ويا أيتها الفتيات، والله مهما نحن التزمنا بأوامر الله في كل مجريات حياتنا والله سنرفع. وإن كان في ظاهر الأمر ربما ترى في نفسك غضاضة، يعني زوج مع زوجته صار بيناتهم خصام، فقال لها نحكم الشرع، ماشي ما عم نوصل لنتيجة، أنا متمسك بما أقول وأنت متمسكة بما تقولين، طيب حكم الشرع. فقالت له لا علاقة للشرع بيني وبينك، لا ما بدي شرع. طيب ما بدك شرع، أنت عم تهبطي كثير بمستواك، يعني تماما ابنك الصغير لما أنت بدك ترسله إلى المدرسة وهو يبكي ويقول أنا لا أريد مدرسة، أريد أن أبقى في البيت، هو يهبط بمستوى هبوط شديد، ولعلك من رحمتك به تقسو عليه وترسله إلى المدرسة إلزاما رحمة به. فالله عم يرفعنا لما رضي جل جلاله أن يكلمنا، ومن نحن أمامه؟ قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، هذه الصحف مطهرة. العلماء قالوا من آيات أخرى ومن أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من هنا لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا لعمر بن حزم كتب له فيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، لذلك لا يجوز نحن أدبا مع القرآن الكريم أن لا نمس أن نمس القرآن إلا ونحن طاهرون، يعني طاهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. لذلك لا يجوز مس المصحف إلا وأنت على وضوء، وهذا اتفاق الأئمة الأربعة في هذه المسألة. طيب بس مرات واحدنا بيكون بالمكتب والمصحف موجود على الطاولة ويريد أن يرفعه لسبب من الأسباب، يخاف أنه يقع عليه شيء. إذا كنت في حالة ضرورة لك أن تمس القرآن كيف شئت، ما دام لإخراج القرآن من شيء من الممكن أن يساء به إليه. طيب ممكن مرات بتكون السيدة في البيت ترتب بيتها والمصحف على الطاولة تريد أن ترفعه وهي على غير وضوء، لها عند الإمام أبي حنيفة أن تحمل هذا المصحف بحائل بينها وبينه، يعني بقطعة منديل ممكن أن تحمل هذا المصحف وترفعه إلى المكان الذي هي تريد. كان سيدنا خالد رضي الله عنه خلال حياته منصرفا إلى الجهاد، وانصرافه إلى الجهاد صرفه عن التزام القرآن بشكل دائم أو قراءة القرآن بشكل دائم. قال فلما حضرته الوفاة طلب المصحف وجعل يقول للمصحف لقد شغلنا عنك بالجهاد. قال له أنا ما تأخذني يا كتاب الله، أنا كنت مشغول عنك بالجهاد. فلا المشكلة إذا واحد بيناتنا مشغول عن كتاب الله وما عنده جهاد كمان، شو بدك تقول له لكتاب الله؟ بماذا شغلت عنه؟ وكان بعض الصالحين قال إذا أصبح في كل يوم يحمل القرآن الكريم فيقبله تقبيلا حارا ويقول كلام ربي كلام ربي، يعني الله باعث لي تماما. أحيانا الأم تأتيها رسالة من ابنها المسافر، تصير بتشمشم هذه الرسالة إنه ابني هي كتب الرسالة، تشعر بهذا الرابط بينه وبينها وبينه. كما في ناس يشعرون بهذا الشيء بينهم وبين القرآن الكريم في صلة كبيرة، ما بيستطيع أن ينام إلا أن يقرأ القرآن، ما بيستطيع أن يمر عليه يوم إلا وأن يتواصل مع القرآن الكريم. وفي أناس بعيدين عن القرآن الكريم. ذلك أيها الإخوة اجعلوا لأنفسكم وردا من القرآن الكريم، لأن الخير عادة والشر عادة. فأنت إذا ألزمت نفسك بورد يومي، في كان مصاحف قديمة، لعلكم إذا دخلتم إلى مسجد من مساجد الأرياف وبحثتم في المكتبات لعلكم تجدون بعض النسخ. في مصاحف قديمة جدا كان إذا فتحت هذا المصحف فتجد مكتوب بالصحائف الأولى مثلا على الهامش مكتوب السبع الأول، بعدين بعد شوي بيكتبوا السبع الثاني، بعدين السبع الثالث الرابع الخامس السادس السابع، والمصحف مقسم إلى سبعة أسبع. شو هذا السبع الأول والثاني والثالث؟ كانت عادتهم أنهم يختمون القرآن الكريم في كل أسبوع، فمقسمينه لسبع أقسام، شان يوم السبت بيقرأنا هالقسم، والأحد هالأربعين، والثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة خالص القرآن الكريم. بعدين يعني كلف الهمام فقسموا القرآن الكريم إلى 30 جزءا. هلأ المصاحف اللي بين إيدينا مقسم إلى 30 جزء. ليش هي مقسمة إلى 30 جزء؟ شأنه كل يوم بالشهر أنت بتقرأ جزء، جزئين ثلاثة أربعة، 30 يوم بتكون خالص ختمة، كل شهر بتكون انتهيت ختمة. بعدين كلت الهمم قسموا الجزء إلى حزبين، ألا تلاقي مكتوب على المصحف إنه حزب كل جزء حزب أول حزب ثاني، عشان إنه كل شهرين تختم مرة. بعدين كلت الهمم صار الحزب كمان يقسم إلى أنصاف وأرباع. إذا تفتح مصحف هيك بتلاقي مكتوب ربع الحزب نصف الحزب ثلاثة أرباع الحزب بعدين حزب ورد حزب ثاني. بس تخيلوا مع كل هذا الشيء يوجد مسلم لا يقرأ كلام ربه. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول يأتي زمان على الناس تعلق فيه المصاحف على الجدران يعشعش عليها العنكبوت. شيء صعب يا أيها الإخوة. أحيانا بتفوت إلى بيت أحد يعني المسلمين تجد الغبار على المصحف، سيارته بس معلقه المصحف، يعني أنه شان الله يحميه بهذا المصحف. طيب بس هذا المصحف ما نزل بس مشان تعلقه تصمده وتوزعه بكتب كتاب ابنك أو بنتك. هذا المصحف ما عليه شيء وزع فيه هيك، بس في الأصل مشان نحن نرتبط به حتى نرفع. أما إذا ما ارتبطنا به نبقى بالمكان الذي نحن به. اعمل وظيفة عملية لإلك، كل يوم أن تقرأ ورقة 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 بس هيك، وجهه أثر من هذا المصحف بس هيك، وجهه أثر رأى مع شرح مفردات إذا في كلمة صعبة وخلص. بس ما تترك حالك بعيد غريب عن القرآن. معقول أنت مسلم يا رجل إذا أعطيناك هذا المصحف لتقرأ استحييت؟ خجلت؟ احمر وجهك؟ ارتبط لسانك؟ تلعثمت؟ مالك؟ اقرأ. والله ما عندي شيء، خلي غيري يقرأ. طيب ما عندنا مشكلة، تفضل نقول لمن بعدك يقرأ. بس ماذا ستقول لربك؟ والله يا أيها الإخوة، الأعاجم عندما يأتون إلينا عجيب تعلقهم بالقرآن، عجيب. ليل نهار بيقول لك في منيتي أنا أفهم على القرآن كما أنتم تفهمون. والله أنتم العرب، أنتم بركتنا العرب، صدق يتباركون فينا يا أيها الإخوة، الله وكيلكم. هؤلاء الأعاجم يقولون أنتم تنطقون بلغة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لغة القرآن نيالكم. حدثني، أخبرتكم لعل مرة، أحد الإخوة من الداغستان أو من تلك البلاد، هو مقيم هون في الشام، هاجر من زمن بعيد، مقيم هو أسرته في الشام، طلع زيارة إلى عائلته في بلده، عم بيزور امرأة مسنة بالعائلة، جابت له صندوق المجوهرات، فتحته، قال فأنا وجدت في داخله قطعة من مجلة مكتوبة بالعربية، باللغة العربية، ورقة هيك شافت مجلة مشقوق، يعني مشقوقة ممزقة هي، بس هي عندها قطعة صغيرة، حاططها بصندوق الحلي والمجوهرات. قال له شو هذا؟ قالت له هذه لغة سيدنا محمد، معتبرت حلي وجوهرة نفيسة جدا، احتفظها بصندوق الجوهرة المجوهرات. فتعجب من بعض الشباب المسلمين، من بعض فتيات المسلمين، بعيد هجين عن القرآن. طيب هلا إذا أنا كنت بعيد عن القرآن شو أعمل؟ والحقيقة هذا واقع، واقع. شو بدي أعمل؟ يا أخي الأمر الحمد لله نحن في الشام في نعيم كبير، في أي مسجد من مساجد هذه البلدة الإمام والخطيب والمدرس، من الممكن أن تقول له أنه يا أستاذ أنا بريد إتقن قراءة القرآن، علمني، لقي لي طريقة يا أخي خليني أتعلم، استحق لك الدورة القرآن ساعة باليوم قبل ذهابك إلى العمل، تعال قول يا أستاذ ساوينا دورة القرآن، ساوينا، أنا بدي يا أخي، أنا بدي أتعلم القرآن قبل أن أقف بين يدي الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. السفرة هنا الملائكة، لأنهم سفراء بين الله وبين خلقه، بأيدي سفرة كرام بررة. هؤلاء الملائكة كرام، كرام الأعمال وكرام الفعال وكرام الصفات، بررة أبرار أفعالهم مبرورة. قال العلماء إذا كان حملة القرآن من الملائكة كراما بررة، فينبغي على حامل القرآن أن يكون خلقه كريما وفعله مبرورا، بأيدي سفرة كرام بررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. إذا أنت بتصير تتقن قراءة القرآن الله بيحطك مع الملائكة السفرة الكرام البررة. طيب والذي يقرأه وهو عليه شاق، في رواية يتتعتع فيه، عم يبذل جهد ليقرأ الصحيفة، قال له أجران، الله بيعطيك ضعف. لذلك ابذل جهد يا أخي. بس صفي هلأ الذي لا يقرأه، هلأ إما واحد يقرأه وهو به ماهر، وإما واحد يقرأه وهو يتتعتع فيه، طيب والذي لا يقرأه؟ هذا إنسان استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ورقة واحدة في كل يوم على أقل تقدير تقرأ فيها من كتاب ربك حتى تصير على صلة مع القرآن الكريم. ثم نحن هنا في هذه الدروس عما قليل إن شاء الله أو قريب ننهي جزء عما نحن طلبنا في بعض أخوي الله يرضى عليهم أنه نحفظ هذا الجزء. نحن بدأنا حفظ جزء عاما من قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وهكذا وصلنا الآن إلى سورة عبسة. مر يعني نحن صار لنا سنتين بهذا الجزء. لو أنه في كل درس أنت تحفظ هذه الآيات المكتوبة على اللوحة موجودة عندك في البيت، تلاقي حالك أنت بعد سنة حفظت شيئا، بعد سنتين حفظت شيئا. سيدنا عبد الله بن عمر يقول: مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنوات. تعب في سبيل أن يحفظ سورة البقرة وأن يفهمها وأن يفهم معانيها. شو عليه؟ ما أنت مشان حصل ليسانس عم تضل 5 سنوات، وإذا بدك تعمل كمان بورد بدك شي 4 سنوات. شو عليه أنا من أجل جزء أخذ يا أخي 8 سنوات؟ خلي الله يراني. أحد الأخوة يحضر معنا عمره 60 سنة، شاف حاله اللي هو كثير بعيد عن القرآن، غريب أجنبي عن القرآن، تشعر معه دكتوراه في الهندسة. قال: معقول أنا دكتوراه بالهندسة ما بتفوتني فايتي، بس يا أخي بالقرآن الكريم أنا ضعيف. قرر أن يتعلم هذا الكتاب وأن يحفظه. في عمر 62 حفظ القرآن الكريم كاملا. والله شيء حلو، يعني إذا تحول المسلمون إلى أناس يعني ينشغلون بالقرآن الكريم، والمسلمات كذلك. لو كنت كبيرا، لو كنت صغيرا، لو كنت فارغا، لو فرغت ساعة في كل يوم خلال سنة تحفظ القرآن الكريم كاملا، ساعة يومية 60 دقيقة. يا سيدي وفر من التطليع إلى التلفزيون، وفر من متابعة الأخبار. ما في فائدة أنت عم تتابع كل يوم 6 نشرات أخبار، خلاص يكفيك واحدة نصف ساعة خلاص، بعدين قم تحرك افعل شيئا. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره، لكن الإنسان غير المصنع غير المربى تربية إيمانية يبقى على كفره. فالله عز وجل قال: قتل هذا الإنسان الجاحد والكافر. مع كل هذه الرفعة التي أرسلها له، مع كل هذه الدلائل البينات الواضحة، يبقى على كفره وعلى عناده. من أي شيء خلق هذا الذي يعتد بعقله وبذنوبه وبشهواته مخالفة لأمر الله؟ من أي شيء خلقه الله؟ من نطفة خلقه فقدره. مر النبي صلى الله عليه وسلم تسل في يده وقال: من مثل هذا خلق الإنسان. هذا هو الإنسان، يعني أكبر واحد هو بالأصل كان حيوان منوي وكان بويضة، اجتمعتا مع بعضهما البعض صارت بويضة ملقحة، ثم حدث ما حدث وصار إنسانا سويا. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. صار يحكي، صار فهيم، صار يقولوا له من حوله شو هاد، شو الشبوبية تبعه، أم هو صدق أنه والله معناته أنا كثير فهيم. بيقول له يعني واحد بيقول له: تعال ما شو رأيك نجي على الجامع درس؟ شو جامع؟ شو جامع؟ أنا معي لصنف كذا، هلأ مو وقت المسجد، يعني هلأ أنا هلأ عزي بس يخلص يعني ما أفعله من الجنوح بعدين برجع إلى بيوت الله. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره، بيّن لك طريق الخير والشر. ثم أماته، بعدين بدك تموت. صغيرا كنت أو كبيرا، لنا صديق عليه رحمة الله توفاه الله عز وجل من يومين. والله شيء عجيب يا أيها الإخوة، طبيب أسنان، الرجل صالح نحسبه، وضع المعاش بسيط هنا، أتيح له عقد عمل في الكويت برقم جدا عالي، سافر إلى الكويت، جمع ما جمع من المال واشترى بيتا في مكان جيد هون في الشام خلال 7 سنوات. بعدين قال: والله بدي أخذ عيادة كمان انشغل 6-7 سنوات أخرى، أخذ عيادة بمنطقة كثير جيدة مشان ما تبقى العيادة فاضية، جعل فيها طبيبا، يعني يستثمر هذه العيادة ريس ما يعود إلى البلد. زوجته بتقول له: طلعنا وتغربنا، خلينا نجيب سيارة مرتبة كمان، يعني بدنا سيارة. فذهب ليأتي بالسيارة، فكان ملك الموت إليه أسرع، بنى بيتا ما سكنه على الإطلاق، وأنشأ عيادة ما عمل بها ولا ساعة واحدة، وكان الموت إليه سريعا. ثم أماته 100% حتموت 100%، بس متى؟ الله به أعلم. أنت افعل ما شئت مما تشتهي، بس بشرط بطاعة الله أولا، ورقم اثنين لا يصدك عن فرائض الله. معلش أنت شاب وإلك شبوبية وإلك قوة وإلك جمال وإلك وسامة وإلك أصحاب، كويس، بس أمرين اثنين: لا تعصي الله فيما آتاك، لأنه بأي لحظة ينتهي الفرصة في لك في هذه الحياة. رقم اثنين: لا يصدك ما أنت فيه عن طاعة الله تعالى. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. بكرة يوم الأيام يرد في نشور بدنا نطلع. كلا لما يقضي ما أمره، هذا الإنسان ما التزم بأوامر الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. طيب إذا ما بدك تنظر أنت من شو كنت، والله انظر في هذا الطعام، عجيب كم نوع للطعام أنت تأكل، ما أشكال هذا الطعام، مخلوق كل نوع من الطعام مع القشرة الحافظة له بدون مواد كيماوية مؤذية. الآن من أكبر الأمور التي تشكل هما في الصناعة في العالم المواد الحافظة التي تحفظ بها الأشياء، مع بعثان يمدون يروحوا فيها، عم ساي مشكلة بيئية كبيرة جدا. إذا دفنوها فيها مشكلة، إذا أحرقوها فيها مشكلة، وإذا حولوها إلى أشياء جديدة كمان فيها مشكلة. البرتقالة مخلوقة مع القشرة الحافظة. العجيب أنه البرتقالة مفيدة والقشرة تبعها مفيدة. في أحد الأطباء ألف كتابا غربي، هو مترجم الكتاب، عنوان الكتاب القشور أو القبور. عم بيقول بهالكتاب أنه أنتوا لازم نستفيد نحن من قشور هذه النباتات والفواكه. بيقول لحظة أشهر التفاح كله ما عشر، لحظة أشهر البطاطا، والله شيء في شيء عجيب يعني في هذا. قال لا ما عشر هذه البطاطا. طيب كيف لكان بدنا شيء؟ قال اغسلها منيح وجيب يعني مادة شديدة أو ليفة شديدة يعني تغسلها هيك ومع قشرة. وهكذا الخيارة مع قشرة، البرتقال قشرة مفيد جدا، كله يستفاد منه. طيب مو عجيب هذا الطعام كيف صنع؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى أنواع الطعام، طعومة الطعام، أشكال الطعام، فوائد الطعام، كمية الطعام. يا رجل والله تكفي كل هالعباد، مو عجيب؟ لا كيف قمح اللي كفي مليار ونصف المليار زنمي، كم كيلو هذول؟ شيء عجيب يعني. كيف السكر عم بكفي؟ منين هذا عم يطلع؟ كيف إنباته؟ الله حاط لك كل شيء، يعني شيء يمشي على الأرض، شيء له ساق، شيء له أشجار. فمرة واحد قاعد تحت شجرة جوز عم بفكر هيك، أنا ليش الجوز بيطلع على الشجر؟ يا رب يعني ليش مو البطيخ هيك كمان على الشجر؟ يعني خلو بطيخ لا يفوق. هو قاعد تحت الجوزة نزلت عليه جوزة، قال ليش ما كانت بطيخة؟ عجيب أمر الإنبات، موزع كله بحكمة. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إلى هنا سنقف في هذا الدرس، إن شاء الله نتابع في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.